بسم الله الرحمن الرحيم. في أي كتاب نقرأ الفوائد؟ لمن؟ لأبي بكر محمد بن أيوب الزرعي الدمشقي، محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية، ومن الخطأ أن يقال ابن القيم الجوزية. الجوزية مدرسة، وقيم يعني كان قائم عليها أبوه، فنسب إلى هذه المدرسة التي كان يقوم عليها. وفرق بينه وبين ابن الجوزي، ابن الجوزي أبو الفرج، هذا قبله متقدم القرن الخامس أو السادس، وهذا في القرن السابع آخر السابع وبداية الثامن، يعني إلى نصفه. ما هي الوصية التي أوصى بها من أراد الانتفاع بالقرآن؟ إبراهيم قال: اجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعه، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه. ثم تكلم عن معنى قول الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وهذه الآية ذكر فيها متى يحصل التأثير للقرآن على القلب، فذكر فيه أمورا ثلاثة. ما هي؟ إذا حصل المؤثر، ما هو المؤثر؟ القرآن. والمحل القابل القلب الحي، وأيضا وجد الشرط، ما هو؟ الإصغاء. وانتفى المانع، ما هو المانع؟ انشغال القلب والتهاؤه وذهوله، فإذا وجد ذلك انتفع وحصل التأثير بالانتفاع بالقرآن والتذكر. ثم ذكر ما يتعلق بسورة قاف وما تضمنته من المعاني العظيمة. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه، فتعالى الله الملك الحق. كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم، فهم في أمر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء. ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض، وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها، وثبتها بالجبال، وأودع فيها المنافع، وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد. فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه. ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت فيه جنات مختلفة الثمار والفواكه، ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك، مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل، وأحيا به الأرض بعد موتها، ثم قال كذلك الخروج، أي أحيا بذلك الماء، أخرج به هذه الأصناف والأنواع من الثمار والزروع والحبوب، وأحيا به الأرض بعد موتها، ثم قال كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار، الفواكه والثمار والأقوات والحبوب، خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها، هكذا يكون إخراج الإنسان كما ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، وهكذا. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وفي سورة الحج وفي غيرها قال وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في الآخرة في كتابنا المعالم، كتاب إعلام الموقعين، وبينا بعض ما فيه من الأسرار والعبر. قال ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا، وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب. ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك، أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم، يعني هذا القول لا يقوله إلا أهل الجحود والمكابرة. وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرن بعد قرن، فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية. ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله أفعيينا بالخلق الأول، يقال لكل من عجز عن شيء عي به، وعي فلان بهذا الأمر، قال الشاعر عيوا بأمرهم كما عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة، يعني عجزوا. ومنه قوله تعالى ولم يعي بخلقهن، قال ابن عباس يريد أفعجزنا، وكذلك قال مقاتل أفعيينا بالخلق الأول أفعجزنا. قلت هذا تفسير بلازم اللفظة، وحقيقتها أعم من ذلك، فإن العرب تقول أعياني أن أعرف كذا وعييت به إذا لم تهتد لوجهه ولم تقدر على معرفتي وتحصيله، فتقول أعياني دواؤك إذا لم تهتد له ولم تقف عليه، ولازم هذا المعنى العجز عنه، والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى، فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة، فهي تدور وتجول حتى ترمي بها، فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال، فهي تنقلها من مكان إلى مكان وتحار أين تجعل مقرها، كما هو حال من عي بأمره فلم يدري من أين يقصد له ومن أين يأتيه. وليس المراد بالعياء في هذه الآية التعب كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب. إذن معنى أفعيينا كما قال ابن عباس أفعجزنا. ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا، ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد، وهو خلق الإنسان، فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء، فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وسواس نفسه، قال ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، قال ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. وقال شيخنا، من هو شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال وكلامه في مجموع الفتاوى الخامس 234-235. وقال شيخنا المراد بقوله نحن أي ملائكتنا، كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. قال ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان، فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين، ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل. ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله، الضمير يعود على من؟ يمينه وشماله، الإنسان، أحسنت، ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال. أين إحصاء الأقوال في الآية أحمد؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وليس معناه أنه فقط يسجل عليه الأقوال ولا تسجل الأفعال، ولهذا قال ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال، التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها. ثم أخبر عن القيامة الصغرى، والعرب لما كانوا فصحاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على الصحابة السورة في سورة في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة، مفهومة واضحة، لكن الآن انظر كم نحتاج إلى تفسير وتفهيم للمعاني. قال بعضهم اللغة العربية واسعة، واسعة المفردات كثيرة جدا، ولكن كثير من الناس الآن ترك من هذه المفردات اللغوية ما لو سمع ربما مئات الآلاف من الكلمات ما يعرفها، إن الناس تركوا التخاطب بها، ولذلك تجد بعض الأشعار الجاهلية كلمات كأنها أعجمية ما تدري ما هي. وبعض أهل العلم يقول، قال له شيخه إذا أنت ما قرأت لسان العرب أنت ما أنت طالب علم. أي لسان العرب؟ شيء مجلد، يعني ربما إذا بحث الواحد من الكلمة فيه في كذا وكذا شهر هذا يعتبر باحث، هذا يقول إذا ما قرأته كله أنت ما ينطالب إلهنا سبحانه.